إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فاعلموا رحمكم الله أن الله عز وجل الذي خلقنا وخلق كل شيء فقدره تقديرا، بين لنا تبارك وتعالى أنه ما خلقنا وما خلق السماوات والأرض وما زين الأرض ولا خلق الموت والحياة إلا للابتلاء والامتحان، إلا ليبتلينا أينا أحسن عملا، كما قال عز وجل في سورة هود: خلق السماوات والأرض، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال عز وجل في سورة الكهف: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. وقال عز وجل في سورة الملك: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فخلق السماوات والأرض وتزيين الأرض وخلق الموت والحياة، كل ذلك لابتلائك أنت أيها الإنسان المكلف. واعلم أن الابتلاء على قسمين: ابتلاء كوني قدري، وابتلاء شرعي. فالابتلاء الكوني القدري قد يكون بالمصائب، وقد يكون بالخير، قد يكون بالشر، وقد يكون بالخير. والابتلاء الشرعي بالأوامر والنواهي، ما هو موقفك من حدود الله عز وجل. فلنتناول القسم الأول في خطبة هذا اليوم، والذي يتعلق بالابتلاء الكوني القدري. اعلم أن الله تبارك وتعالى قد يمتحنك بالمصائب، وقد يمتحنك بالخيرات، بالأموال، بالقوة، بالذكاء، بالجمال، وما إلى ذلك. فإذا كان امتحانه لك عز وجل بالشر فعليك أن تقابل ذلك بالصبر، وإذا كان ابتلاؤه لك بالخير فعليك أن تقابل ذلك بالشكر. قال الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالابتلاء قد يكون بالخير وقد يكون بالشر. فإذا كان الابتلاء بالخير فعلى الإنسان أن يكون شاكرا لله عز وجل، ولا يكون شاكرا إلا إذا استخدم هذا الخير في تحصيل مرضاة الله تبارك وتعالى، كما ثبت في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام الترمذي من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاث أقسم عليهم: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله به عزة بصبره، ولا فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وأحدثكم حديثا فاحفظوه، هذا هو محل الشاهد، قوله عليه الصلاة والسلام وأحدثكم حديثا فاحفظوه. إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو ينفق ماله بعلمه، يعرف لله فيه حقه ويصل به رحمه ويتقي فيه ربه، فهذا بأحسن المنازل، هذا بأحسن بأعلى المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، هذا خير أيضا، فهو صادق النية، يقول لو أن لي مال فلان الصالح هذا لفعلت كما فعل فلان، فهو ونيته وأجرهما سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يعرف لله فيه حقا ولا يصل به رحما ولا يلتقي فيه ربه، فهذا بأخبث المنازل. يبقى الأول كان شاكرا والثالث كان كفورا، وأما الرابع فرجل لم يؤته الله مالا علما ولا مالا، فهو خبيث النية، يقول لو أن لي مال فلان الخبيث هذا لفعلت كما فعل فلان، فهو ونيته ووزرهما سواء، لأنه أحب الباطل وأحب تصرفات أهل الباطل وكلها باطلة، وتمنى أن يكون مثلهم، وما حجزه عن ذلك إلا الإمكانيات. فهو عاصي الله تبارك وتعالى لمحبته للباطل وأهله. فالإنسان إذا ابتلاه الله بالخير فعليه أن يكون شاكرا بالتقرب إلى الله عز وجل بالنعمة التي أنعم بها عليه. والتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالنعم كما أنه من شكرانها فإنه يجلب المزيد من النعم من الله تبارك وتعالى، كما قال عز من قائل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وأما إذا كان الابتلاء بالشر، وقد قال الله عز وجل في كتابه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. نحن ملك لله تبارك وتعالى وإليه نرجع بعد مماتنا، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، إلا متاع الغرور. فلا بد من الابتلاء. وكذلك قال الله عز وجل في سورة آل عمران: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. إن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. اعلم يرحمك الله أن المصيبة التي تصيب العبد، ونسأل الله عز وجل أن يعيذنا جميعا من المصائب، إنما تصيبه بذنب ارتكبه، وإن لم يكن ارتكب ذنبا فإن هذه المصيبة ترفع الدرجات، إن لم تكفر الذنوب يرفع الله عز وجل بها الدرجات. فإذا أصاب الله عز وجل عبدا بمصيبة فلقوله تعالى: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لكن من رحمته عز وجل أن هذه المصيبة التي يصيب بها العبد يجعلها تكفيرا لذنوبه، فإن لم يكن ثمة ذنوب يرفع بها درجاته سبحانه وتعالى، يرفع بها الدرجات. فالمصيبة مكفرة للذنب رافعة للدرجة. وقد اختلف أهل العلم هل يشترط لتكفير الذنوب بالمصائب ان يصبر العبد؟ فالقوة بنفسها مكفرة للذنوب، لكن ان صبر العبد عند المصيبة زاد اثرها في تكفير الذنوب. تأمل هذا الحديث الذي اخرجه الامام البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما لعبد، يقول الله تعالى، هو حديث قدسي، يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء اذا قبضت صفيه من اهل الدنيا ثم احتسبه الا الجنة. ثم احتسبه، يبقى هنا الشرط الاحتساب. معنى الاحتساب ان يصبر الانسان على المصيبة، ان يحبس النفس عن الجزع واللسان عن التشدي وعما لا يجوز من الندب والنياحة، والجوارح عما حرم الله عز وجل من لطم للخدود وشق للجيوب وما يحدث من امور الجاهلية. طيب، هو يشعر بألم في نفسه، يرجو الثواب الخالص على هذا الألم من ربه ومليكه عز وجل لا إله إلا هو. هذا هو الاحتساب. فإن أصيب العبد بمصيبة فصبر واحتسب، فيقول الله عز وجل: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. والصفي قد يكون والدا أو والدة أو أخا أو ابنا أو خالا أو عما أو صديقا صاحبا جارا عزيزا وما إلى ذلك. فإذا قبض الله عز وجل حبيبا إلى نفسه فصبرت على ذلك واحتسبت، عوضك الله عز وجل عنه الجنة. كذلك روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله تعالى: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه، أو قال في حبيبتيه يعني في عينيه، فصبر عوضته عنهما الجنة، عوضته عنهما الجنة. إذن المصيبة مكفرة بنفسها، لكن يزداد الأثر وتترتب الدرجات العلى إذا صبر العبد عند نزول هذه المصيبة. واستحق البشرى من الله عز وجل: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لما نزل قول الله عز وجل: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به، واخد بالك من الآية؟ روى الإمام الترمذي بإسناد صحيح عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه لما نزلت هذه الآية أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، كيف الصلاح؟ وفي لفظ: كيف الفلاح بعد هذه الآية؟ من يعمل سوءا يجز به، كيف الفلاح أو الصلاح بعد هذه الآية؟ لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، لست داخلا في هذه الآية، أنت صديق الأمة إطلاقا. قال له صلى الله عليه وسلم: غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تمرض؟ ألست تحزن؟ قال: بلى. قال: هو ما تجزون به، هو ما تجزون به. معنى الحديث ورد في حديث آخر: إذا أراد الله بعبد خيرا ابتلاه في الدنيا حتى يوافيه يوم القيامة وما عليه من ذنب. هذه الابتلاءات أكلت الذنوب. وإذا أراد الله بعبد سوءا أمسك عنه حتى يوافيه يوم القيامة بذنبه، حتى يوافيه يوم القيامة بذنوبه كاملة، نسأل الله السلامة والعافية. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب والنصب هو التعب ولا وصب، والوصب هو المرض المزمن ولا هم، والهم هو ما يعتري النفس من ضيق مخافة وقوع شيء، ولا حزن ولا أذى ولا غم. الأذى هو الضرر الواصل إليه من الغير، ولا غم، الغم هو ما يعتري النفس نتيجة لوقوع الضرر بالفعل الذي كان يهتم له. ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، إلا كفر الله بها من خطاياه. فالمصيبة مكفرة للذنوب، إن صبر العبد عليها زادت درجته ورفعته عند الله تبارك وتعالى، وزاد أثرها في تكفير الذنوب ورفع الدرجات. وليعلم أن الصبر عند الصدمة الأولى، الصبر عند الصدمة الأولى، هكذا قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بامرأة تبكي عند قبر ابن لها، ابنها مات، فهي تبكي وتنوح، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله واصبري. فقالت إليك عني، فإنك لم تصب بمثل مصيبتي، لم تعرفه عليه الصلاة والسلام، ابعد عني، هو انت صبك اللي صبني. فانصرف النبي عليه الصلاة والسلام، لم يكفرها، لم يؤثمها، لم يعرفها بنفسه عليه الصلاة والسلام يعتصرها الألم، ورفضت النصح، فلم يزد على ذلك لئلا يترتب منكر أشد، تركها وانصرف عليه الصلاة والسلام. فلما أخبرت أنه رسول الله قالوا لها هذا رسول الله، كأن بها الموت، كأن بها الموت، كأن الموت حل بها. فذهبت إليه صلى الله عليه وسلم لتعتذر، أرادت أن تستأذن فلم تجد بوابا على بابه عليه الصلاة والسلام، فدخلت عليه وقالت لم أعرفك. فقال صلى الله عليه وآله وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. إذا الإنسان لا بد له من الابتلاء في الدنيا، وهذا الابتلاء قد يكون بالخير وقد يكون بالشر. إذا كان الابتلاء بالخير عليه أن يقابل ذلك بالإيه؟ بالشكر. وإذا كان الابتلاء بالشر عليه أن يقابل ذلك بالصبر، حتى تكون جميع أحواله قربا إلى الله تبارك وتعالى. روى الإمام مسلم عن صهيب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فعليك أن تكون متقلبا دائما بين الصبر والشكر. ونصيحة للنساء، نصيحة للنساء، للنساء التي خرجن لتشييع الجنازة، أقول لهن إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتباع النساء للجنائز، لكن النهي للتنزيه وليس للتحريم. روى البخاري عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، يعني لم يكن هذا النهي على سبيل التحريم، وإنما هو على سبيل الكراهة فقط. فيكره للمرأة أن تتبع الجنائز، فإن اتبعتها لا إثم عليها إلا أن تفعل فعلا من أفعال الجاهلية القبيحة، وهي أفعال من الكبائر. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سنتان في أمتي، الحديث عند البخاري، سنتان في أمتي هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. الطعن في الانساب والنياحة على الميت. وروى الامام احمد والبيهقي وابن ماجة عن ابي بردة ابن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال: لما حضرت ابا موسى الوفاة رضي الله تعالى عنه اوصى، فماذا قال هو يحتضر؟ اذا انطلقتم بجنازتي فاسرعوا بي المشي، اسرعوا بي المشي ولا تتبعوني بمجمر. يعني فيش واحد الناس تشيل مباخر وتمشي ورايا، لان النبي عليه السلام نهى عن هذا كما سأتي في اخر الحديث. ولا تتبعوني بمجمر ولا تجعلوا لا تجعلن على لحدي شيئا يحول بيني وبين التراب، ولا تجعلن على قبري بناء، واشهدكم اني بريء من كل سالقة او حالقة او خارقة. فقالوا له: سمعت في ذلك شيئا؟ قال: نعم، من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى اذا النبي عليه الصلاة والسلام تبرأ من كل سالقة او حالقة او خارقة، والسالقة هي التي تلطم الخدود او تنوح، والحالقة هي التي تحلق رأسها عند المصيبة، والخارقة هي التي تشق ثيابها. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان النائحة تكسى يوم القيامة سربالا من قطران والعياذ بالله. وثبت في سنن ابي داود عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان نتبع جنازة فيها رانة. الرانة هي التي تصوت، التي الصواخ والصراخ. وقال صلى الله عليه وسلم: صوتان ملعونان، صوتان ملعونان، مزمار عند فرحة ورنة عند مصيبة، ورنة عند مصيبة. فعلى النساء اذا اردنا ان يتبعن الجنازة ان يحذرن الوقوع في الحرام، لان هذا من الشؤم الذي يعود على الميت والعياذ بالله، اذ ان المسلمين مطالبون بترك الجنازة حينئذ وعدم تشييعها. وانتم تعلمون ان تشييع الجنازة يتبعه دعاء للميت على القبر، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه: استغفروا لاخيكم وسلوا له التثبيت فانه الان يسأل. فعلينا ان نتذرع بالصبر اذا المت بنا المصيبة، وان نتذكر ان الموت كأس لا بد ان يشربه كل احد. روى الامام البخاري، هذا حديث لطيف اختم به كلامي، روى البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ارسل الله ملك الموت الى موسى عليه السلام فقال له: اجب ربك. فلطمه موسى عليه السلام ففقأ عينه، فرجع الملك الى ربه عز وجل فقال: يا رب، لقد ارسلتني الى عبد يكره الموت. فقال له الرب تبارك وتعالى، خلي بالك الحديث ده في بعض الاشكالات سأبينها ان شاء الله بعد الصلاة. فقال الله عز وجل لموسى عليه السلام، لملك الموت: قل له، اي قل لموسى، ضع يدك على متن ثور، على ظهر ثور. وموسى عليه السلام كان جسيما بدينا. ضع يدك على متن ثور، فلك بكل شعرة تقع تحت يدك سنة تعيشها. يبقى شوف كم شعرة ستقع تحت يد موسى عليه السلام. فلك بكل شعرة تقع تحت يدك سنة تعيشها. فقال موسى عليه السلام: ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن. قال: فالآن. فإذا الموت كما قال الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الصادق الأمين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، بقيت لنا كلمة فيما يتعلق بالعزاء. الأمر الشائع بيننا أن المعزي يقول لأهل الميت البقية في حياتكم. يلزم من هذا الكلام أن الميت مات وكانت له بقية في عمره، وهذا يخالف قول الله عز وجل إذ جعل لكل أجل كتاب وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وقال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العجيب إن روح القدس نفس في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. الرزق يتناول الأنفاس التي يستنشقها، هذا من الرزق. إن روح القدس جبريل عليه السلام نفس في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله عز وجل، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. محل الشاهد أن الإنسان أجله مقدر قبل أن يخلق الله عز وجل السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. الحديث صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فكيف نقول البقية في حياتك؟ معنى هذا أن الله عز وجل قبض عبده هذا وهو ناقص الأجل أو العمر. هل يظن هذا بالله؟ فقط علينا أن نترك هذه الكلمة المغلوطة وأن نستبدلها بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث عند البخاري، انظر الكلام الجميل، إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تهدينا وتهدي أزواجنا وأولادنا. اللهم اهدنا واهدي أزواجنا وأولادنا. اللهم اهدي أرحامنا وأصهارنا وجيراننا وزملائنا وأصحابنا. اللهم اهدي مجتمعاتنا. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ولا لأحد من المسلمين ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، وابدلهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم، وابدل الرجال ازواجا خيرا من ازواجهم، وادخلهم الجنه واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانسانا. اللهم من احيته منا فاحيه على الاسلام، ومن توفيته فتوفه على الايمان. اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تضلنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم فك اسر الماسورين، واقض الدين عن المدينين، وانصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، والعن الكافرين يا رب العالمين، الامريكان والانجليز والروس والهندوس. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم احصهم عددا واهلكهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم ضيق عليهم يا ارحم الراحمين. اللهم اشدد وطأتك عليهم واجعلها عليهم سنين كسني يوسف. اللهم انتقم منهم، اللهم انتقم منهم، اللهم انتقم منهم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما، انها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام، قبل أن أنصرف من مقامي هذا، هناك حملة للتبرع بالدم، والله تبارك وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولنتذكر أيضا أن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، هذا واضح في نصوص كثيرة كقوله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. يبقى التنفيس يقابله تنفيس، ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ضف إلى هذا أن الثابت طبيا أن سحب الدم من البدن ينشط الأجهزة التي تكون أو تخلق الدم في بدن الإنسان، وبذلك شرع لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحجامة كوسيلة من وسائل التداوي وتحصيل الصحة والنشاط، حتى أن إبراهيم عليه السلام حين عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إبراهيم عليه السلام: أقرئ أمتك مني السلام، وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، أقرئ أمتك مني السلام ومرهم بالحجامة. وثبت عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفاء في ثلاث: في شربة عسل أو شرطة محجم حجامة أو كية بنار. والتبرع بالدم ما هو إلا لون من ألوان الحجامة. فإن شاء الله الذي يجد في نفسه قوة لا يتقاعس عن مساعدة إخوانه من فقراء المسلمين العاجزين عن شراء الدم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أنه لا يصح حديث في النهي عن اتباع الجنائز إلا الحديث الذي ذكره وأخرجه الإمام البخاري عن أم عطية. وأما ما يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال للنساء حين تبعن جنازة: ارجعن مأزورات غير مأجورات، فهو حديث ضعيف لا يصح. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة حين تبعت جنازة: لو بلغت معهم الكدي ما دخلت الجنة حتى يدخلها جد أبيك، ضعيف أيضا ولا يصح إلا حديث أم عطية، وليس فيه إلا النهي على سبيل الكراهة لا على سبيل التحريم. هذه نقطة. نقطة ثانية: السنة للإمام إذا أراد أن يصلي على الجنازة إن كان الميت رجلا السنة أن يقوم عند رأسه، وإن كان الميت امرأة فالسنة أن يقوم وسطها وسط المرأة. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد روى الإمام أحمد وابن ماجة وأبو داود عن أبي غالب الحناط، عن أبي غالب الحناط رحمه الله قال: شهدت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يصلي على جنازة رجل فقام عند رأسه، فلما رفعت يعني الجنازة جيء بجنازة امرأة فصلى عليها فقام وسطها. قال: وفينا العلاء بن زياد العلوي. فلما انصرف أنس بن مالك قال له العلاء بن زياد: يا أبا حمزة، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الرجل حيث قمت ويقوم من المرأة حيث قمت؟ قال: نعم. قال أنس بن مالك: نعم. فالتفت العلاء بن زياد إلى الناس وقال لهم: احفظوا 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 هذه السنة. نقطة أخرى فيما يتعلق بالحديث الذي ذكرته، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة ملك الموت مع موسى عليه السلام. هذا الحديث ذكرت في الخطبة أن البخاري أخرجه وأيضا أخرجه الإمام مسلم، فالحديث في الصحيحين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرسل الله ملك الموت إلى موسى فقال له: أجب ربك. فلطمه فلطمه موسى عليه السلام ففق عينه. بعض أهل البدع استشكلوا هذا الحديث، وهذا الإشكال لقصور علمهم، فأدى بهم هذا الإشكال أو هذا الاستشكال إلى أن ردوا الحديث رغم أنه في الصحيحين وتلقته الأمة بالقبول. قالوا: كيف يلطم موسى عليه السلام وجه ملك الموت مع أن الله عز وجل أرسله لقبض روحه؟ وأجاب أهل السنة عن هذا الإشكال بأن النبي صلى الله عليه وسلم نبينا أخبر أنه لم يقبض نبي قط حتى يخير، حتى إيه؟ يخير. فموسى عليه السلام وجد رجلا دخل عليه يقول له: أجب ربك، ولم يخير عليه السلام، ومن ثم فقد لطمه في هذه الحالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يقبض نبي حتى يخير. وهذا ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: فبين رأسه في حجري بين سحري ونحري إذ جعل يشير بإصبعه إلى السماء ويقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، فعلمت أنه خير فاختار عليه الصلاة والسلام، ومن ثم قبض عليه الصلاة والسلام، وكانت هذه آخر كلمة قالها: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. إذن هذا الحديث بالمناسبة فيه دليل على أن الإنسان إذا لم يكن آخر كلامه لا إله إلا الله فليس معنى هذا أن خاتمته خاتمة سوء إطلاقا، وأن المراد بقوله عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة لا يشترط أن يكون ذلك باللسان، بل قد يكون بالقلب، قد يكون بالإيه؟ بالقلب، لأن آخر كلام النبي عليه الصلاة والسلام: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام، كانت هذه آخر كلمة قالها صلى الله عليه وسلم. كذلك هناك نقطة أخرى: إذا رأيت إنسانا شدد عليه في الموت فرقد في غيبوبة مدة طويلة قبل أن ينفض أنفاسه، ليس معنى هذا أيضا أن خاتمته خاتمة سوء. ولنتذكر قول عائشة رضي الله تعالى عنها: والله ما أغبط أحدا بهون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله ما اغبط احدا بهون موت. يعني انا مش هغبط احد اقول ما شاء الله مات بسرعة، لانني رأيت الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم وهو سيد البشر وقد عالج من الموت شدة شديدة، حتى قيل له انك لتوعك فما يوعك رجلان، قال اجل عليه الصلاة والسلام، يعني يعاني من سكرات الموت كما يعاني رجلان صلوات الله وسلامه عليه. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله والله اني لأحب ان يشدد علي في سكرات الموت وانها لآخر ما يكفر به عن المؤمن. لآخر فرصة، فالسكرات بتبقى شديدة لكنها تكفر بها الذنوب. والله اني لا احب ان يشدد علي في سكرات الموت وانها لاخر ما يكفر به عن المؤمن. واضح يا اخوانا؟ بقيت نقطة اخيرة ذكرها محمد بن سيرين التابعي الجليل ونقلها عنه، ذكرها ابو عمر ابن عبد البر، وهو ينقل حديث الغسل وهو ثابت من حديث محمد بن سيرين عن ام عطية. وقال ابن سيرين، يعني ابن سيرين هو الذي تعلم كيفية الغسل من ام عطية. ام عطية قالت لما توفيت ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت في من غسل ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك ان رأيتن بماء وسدر، واجعلن في الاخيرة كافورا او شيئا من كافور. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وسائر سائر الجماعة. فمحمد بن سيرين هو الذي روى عن هذا الحديث، ومن ثم فقد اعتبر اهل العلم محمد بن سيرين من الخبراء في مسائل الغسل. فمحمد بن سيرين رحمه الله وهو يذكر كيفية الغسل قال ويغطى وجه الميت. فقال الامام احمد رحمه الله لا ادري ما وجه تغطية وجه الميت، لا ادري ما وجه تغطية وجه الميت، لا سيما انه لم يرد في الحديث. قال ابن عبد البر رحمه الله، خلي بالك بقى من الكلمة دي، ولعله انما قال يغطى وجه الميت لان وجه الميت قد يعتريه تغير من سواد او زرقة لانحباس دم وما الى ذلك، فينكره العامة الجهلاء ويظنون بالميت سوءا وان وجهه اسود وما الى ذلك. يبقى انت عندك ثلاث اشياء لا ينبغي اطلاقا ان تحكم بها على الميت. ان كان اخر كلامك كلاما اخر، المهم انه عاش على كلمة التوحيد. نمرة اثنين، ان شدد عليه في سكرات الموت فاعلم انها مما تكفر به الذنوب. ثلاثة، ان اعترى وجهه تغيير فربما مات مثلا بذبحة صدرية، والذبحة تسبب زرقانا او سوادا في الوجه، حتى ان امرأة اخبرت وانكرت على المرأة التي اخبرتني انها تلون نصف وجهها فصار ازرق والنصف الاخر ابيض. والمفروض في الغاسل او الذي يحضر الغسل ان يستر على الميت، ان لا ينقل شيئا ابدا، الا ان يجد علامات طيبة ويعلم ان الميت كان صالحا. هل ان الميت كان فاسقا ورأينا منه علامات طيبة؟ استحسن اهل العلم ان نكتم هذه العلامات الطيبة لئلا يهون امر الدين في نفوس الناس. يقول لك هذا راجل فاسق اهو وعاش طول عمره عيشه زي الزفت والعياذ بالله، ومع ذلك رأينا منه علامات طيبة. لكن على كل حال، ان رأينا في الميت سوءا فلا يجوز ان ننقله لاحد. وقد قال صلى الله عليه وسلم ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة. فالحاصل ان ملك الموت جاء الى موسى عليه السلام فقال له اجب ربك، هل خيره؟ لم يخيره. فلقبه موسى عليه السلام ففقأ عينه. فقال اهل البدع وكيف يكون للملك عين؟ الله، طب ما الثابت في القرآن أن الملائكة أتت إبراهيم عليه السلام في صورة بشر، مش كده؟ وكذلك الثابت في الأحاديث الصحيحة المتواترة أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة بشر. رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام عليه الصلاة والسلام، فأخبر عن الإسلام إلى آخر الحديث. يعني إذا لا يستنكر أن يأتي الملك في صورة بشرية. قال أهل البدع طيب حين لطمه موسى عليه السلام ففقأ عينه، أليس لهذه العين دية؟ والجواب أن هذه العين وإن كانت مادية حين جاء الملك إلى موسى عليه السلام لكنها ليست عينا حقيقيا، فإن الملائكة كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلقت الملائكة من نور، وخلقت الجن من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، يعني في القرآن، وخلق آدم من طين يعني مما وصف لكم. فالملائكة أجسام لطيفة لا ترى أصلا، لكنه ظهر في هذه الصورة الإنسية لأن الله عز وجل قدر ذلك. ثم بعد ذلك بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم صار ملك الموت يأتي خفية إلى من يريد أن يقبض روحه. طيب قال أهل البدع رسولنا صلى الله عليه وسلم أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. شيء بس اعتراضات أهل البدع دائما اعتراضات كسيحة والعياذ بالله. طيب والجواب عن ذلك أنه لو كلف نفسه بمراجعة الحديث لوجد للحديث بقية، أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، قالت عائشة أو بعض أزواجه يا رسول الله كلنا يكره الموت، كلنا يكره الموت. فقال صلى الله عليه وسلم ليس ذلك، ليس هذا مرادي، ولكن العبد الصالح إذا حضر، أو قال ولكن المؤمن إذا حضر يعني إذا حضره ملك الموت بشر برضوان الله وكرامته، بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر أو المنافق أو الفاجر إذا حضر بشر بعذاب الله وسخطه، فليس شيء أكره إليه مما أمامه فكره لقاء الله وكره الله لقاءه. انت واخد بالك؟ يبقى كراهية الموت ليست كراهية للقاء الله عز وجل، والإنسان يشاهد هذا من نفسه. أنا لو أعلم أن الله عز وجل راض عني الآن، يعني أقول إيه؟ لتمنيت الموت؟ نهينا عن تمني الموت، لا يتمنى أن أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان ولا بد فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. فإذا كراهية الموت ليست كراهية للقاء الله، وإنما هي خوف من لقاء الله، لأن العبد يعلم أن حالته ليست مرضية. يعني أنت لو جالك ملك الموت دلوقتي أعمالك تصلح إنك أنت تقف بها بين يدي الله عز وجل؟ مش ممكن. الإنسان بيطمع إن ربنا سبحانه وتعالى يمن عليه بتوبة بخاتمة صالحة وما إلى ذلك. طيب، وما وجه إنكار أن يخاف موسى عليه السلام من الموت؟ لقد ورد القرآن بهذا، ألم يقل موسى عليه السلام لربه عز وجل وأخاف أن يقتلون؟ وأخاف أن يقتلون؟ أليس هذا خوفا من الموت؟ فإذا يا أخوانا الخوف من الموت ليس خوفا من لقاء الله، بل هو امر طبيعي جبل عليه الانسان، جبل عليه الانسان. طب ايه واحد يقول ايه الدليل؟ اجيبك من الدليل حالا. روى البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد اذنته بالحق، وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سالني لاعطينه، ولئن استعاذني لاعيذنه. خلي بالك بقى، وما ترددت عن شيء انا فاعله، ترددي عن نفس عبد المؤمن. ترددي عن نفس يعني عن قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت ولا بد له منه، وانا اكره مساءته. يكره الموت ولا بد له منه. يبقى شوف، وما ترددت عن شيء انا فاعله، ترددي عن نفس عبد المؤمن، يكره الموت ولا بد له منه، وانا اكره مساءته. واخد بالك؟ يبقى اذا سيدنا موسى عليه السلام لم يجزع من الموت، وان كان يخاف الموت فلا بأس، قد ورد القرآن بهذا، ولكن الحاصل ان موسى عليه السلام لم يخير، وهو يعرف سنة الله عز وجل في قبض الانبياء والرسل. فلما خير، لما قال الله عز وجل لملك الموت: قل له ضع يدك على متن ثور، فلك بكل شعرة تقع تحت يدك سنة تعيشها، يبقى خير ولا ما خيرش؟ قال موسى عليه السلام: ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. هل التخيير؟ قال: فالآن. فلو كان موسى عليه السلام خائفا من الموت، كارها للقاء الله عز وجل، لقال: طيب سأضع يدي على مدن ثور وخلينا نعيش شوية كمان. لكن أبدا، لما خير قال: ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن. فالآن يعني إذا الإنسان يا أخوانا مهما عاش لابد له من الموت. قال الله عز وجل في سورة البقرة: ولتجدنهم، هم المشركين، أحرص الناس على حياة. لم يقل على الحياة بالتعريف، وإنما وردت منكرة، يعني أي حياة. وذلك تجد بعضهم يقول لك إيه؟ بس أعيش وخلاص، أعيش وخلاص. الرجل قاعد في الشارع عاطل كافي ضاطل جاب بجوار المسجد، تأتي الصلاة عليه ولا يحدث ساكنا. قلت له: يا رجل، أنت رجل مسكين، والله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين، فلماذا لا تصلي لله عز وجل وتسأله الرزق؟ قال: لي عم الشيخ، أصل أنا زوجتي مش عارف عملت معايا مشاكل وطلقتها، والولاد راح في اسم وعمل ايه. طب ايه علاقة ده كله بحق ربنا؟ ما يكون دي مصائب، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة. ما هو ده الضنك، والعذاب نزل عليك لأنك تريد من الله عز وجل، يعني أقول إيه، ده ظن كثير من الناس برب العالمين، يريد أن يكون الله عز وجل خادما عنده. ساعة ما يسأله عايز يديره مباشرة، يقول لك: ما أنا سألته ما ادانيش، وأنا كنت عملت له إيه؟ أنت كنت عملت له إيه؟ تارك للصلاة، هادم للدين، مجترئ على حدوده عز وجل، لم تسأل نفسك مرة واحدة: هل أديت حقه تبارك وتعالى؟ لكن لا، إحنا مش عايزين نأديله حاجة خالص، أما نطلب لازم يدينا مباشرة سبحانه وتعالى. طبعا ده ظن سيء برب العالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. طب وبعدين؟ وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. يعني افرض انه عاش ألف سنة، هو ده هيزحزحه من العذاب؟ ده سيزداد إثما إلى آثامه. النبي عليه السلام كما بينت في الخطبة السابقة في حديث أبي بكر رضي الله عنه عند أحمد وإسناده صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. على كل حال، مهما عاش الإنسان، شوف بقى لما ربنا سبحانه وتعالى يسألهم يوم القيامة: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا يقولون مثل يوما او بعض يوم، يوما او بعض يوم، فاسأل العادين. قال إن لبستم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. إحنا بنهزر معاكم بقى، أنت شايف الكون، هذا الكون المحكم إحكاما بالغا، وأنت مبي بإسلامك تعتقد أن الله عز وجل موصوف بصفات الكمال والجلال كلها سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يوصف بصفة نقص أبدا، والعبث من صفات النقص. فيظن بالله تبارك وتعالى أنه خلق الإنسان عبثا إطلاقا، خلقك لمهمة وغاية، ولكن كما قال عز وجل قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. فإذا الإنسان يا أخواننا لا بد له من الموت. هناك حديث متواتر أخرجه الشيخان وغيرهما عن جماعة من الصحابة، عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وابن عباس وأبي بكر رضي الله عنه، عدد من الصحابة رضي الله تعالى، وحذيفة بن اليمان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا ممن كان قبلكم حضره الموت فجمع أبناءه، وهو على فراش الموت تدبر كده المنظر ده، جمع أبناءه فقال لهم أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب، أنت كنت أحسن أب في الدنيا. قال فإني لم أعمل خيرا قط. فورطة ملك الموت خلاص واقف على سريره والراجل ما عملش حاجة، قال يا ربنا ما فيش خير خالص، نسأل الله السلامة والعافية. قال فإني لم أعمل خيرا قط، فإن أنا مت فحرقوني، احرقوا جثتي، فإذا صرت فحما فاسحقوني، فإذا صرت رمادا فانتظروا، فإذا كان يوم عاصف، في يوم كده عاصف فيه عواصف ورياح، فبروا نصفي في اليم ونصفي في الريح، نصف الرماد ده بظروف البحر والنصف التاني في الريح عشان تطيروا، فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا لم يعذبه احدا من العالمين. في بعض الروايات ان هذا الرجل كان يعمل نباشا للقبور، كان بيسرق الادفان ويبيعها، النهارده بيسرق الجثث نفسها، نسال الله السلامه والعافيه. بلاء مبين. فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا لم يعذبه احدا من العالمين. استحضر، استحضر المعنى ده كده، انت على فراش الموت ومفيش اعمال وانت قادم على ربك عز وجل، والذي يصب عنك في رحلة الاخرة ابتداء من القبر هو عملك، العمل فقط، انا عملك الصالح، مش كده؟ يدخل على الميت في قبره رجل حسن الوجه طيب الثياب طيب الريح، فيقول ابشر ابشر بالذي يصبك، فيقول له الميت من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير، فيقول أنا عملك الصالح. فيقول الميت رب أقم الساعة، رب أقم الساعة، خلاص طمن. الثاني يدخل عليه رجل قبيح الوجه منتن الريح، فيقول أبشر بالذي يسوءك، فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي لا يجيء بالخير، فيقول أنا عملك السيد. فيقول ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة، عرف بقى المصير. ولذلك ثبت عند الترمذي من حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته، فقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي؟ وتبكي من هذا؟ أنت بتذكر الجنة والنار ما تبكيش، أول ما تشوف القبر تبكي البكاء الشديد ده؟ قال أجل، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد، نسأل الله السلام. نعود إلى حديثنا هذا، فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا لم يعذبه احدا من العالمين.
واخذ عليهم الميثاق وربي ليفعلن. يعني قالوا احلفوا قولوا وربي لنفعلن. فحلفوا. فلما مات فعلوا ذلك. فقال الله عز وجل كن. فاذا هو رجل قائم. شوفوا الخطة اللي رسمها. نفذت. نفذت. افشرها الله عز وجل في اقل من طرفة عين. كن. فاذا هو رجل قائم. قال اي عبد. ما حملك على ما صنعت؟ ايه اللي خلاك عملت كده؟ قال خشيتك يا رب، خايف منك. فما لبث عز وجل ان تلافاه برحمته. وقد قال بعض اهل العلم انه قد روي عن النبي عليه السلام ان ذلك الرجل هو اخر اهل الجنة دخولا الجنة. هو اخر اهل الجنة دخولا الجنة. الحديث ده ايه يعني؟ انا اوردته ليه؟ لا مفر من لقاء الله عز وجل. لا مفر. لا مفر من لقائه. ولا مفر من الموت. ولا مفر من الوقوف بين يديه. ولا مفر من السؤال. واعلم ان الانسان يحاسب الحساب بمثاقيل الذرة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى.